إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في منظومته، قال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي. في هذه الأبيات إخواني في الله مما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من سيرته عليه الصلاة والسلام، ما كان من أمر زواجه، فأشار إلى هذه المسألة بقوله: ثم على سودة أمضى عقده، أي عقد الزواج، في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها بمدة يسيرة، تزوج نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أن من خصائص خديجة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها غيرها في فترة وجودها، ما تزوج عليها حتى ماتت وتوفيت رضي الله تعالى عنها. بعد موتها تزوج نبينا عليه الصلاة والسلام بامرأتين اثنتين، ألا وهما سودة بنت زمعة ابن قيس القرشية، وهكذا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. وهنا مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الفترة الزمنية في فترة الزواج منهما. فقيل أن بدء الزواج كان بسودة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك في رمضان، ثم كان بعد ذلك الزواج بعائشة، وكان ذلك في شوال، كل ذلك في نفس العام، كل ذلك في نفس العام، أي في السنة العاشرة من البعثة. وهذا الترتيب قد أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، أي جعل خديجة أو جعل سودة أولا، ثم أتبعها بزواج عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الذي رتبه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول الكثير من أهل السير، من أن زواج سودة كان قبل عائشة، وهذا الذي قال به ابن إسحاق وقال به قتادة وغير واحد. ومن أهل العلم من يرى العكس، من أهل العلم من يرى العكس، ويرى أن الزواج إنما تم لعائشة، وأن سودة بعد عائشة، من حيث الترتيب هكذا يكون: عائشة أولا وبعدها سودة. وهذا نعم قال به جماعة من أهل العلم. والصحيح في هذه المسألة الخلافية إخواني في الله ما ذهب إليه جماعة من المحققين، وهذا الذي قام بترجيح الكثير من الأئمة حول أيهما كان قبل، سودة أم عائشة في أمر الزواج وقضية التزويج. فالذي عليه العلماء قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد أولا بعائشة، عقد أولا بعائشة، ثم عقد بسودة ودخل على سودة، وأما الدخول على عائشة فتأخر، فتأخر. فمن حيث الزواج والعقد فعائشة أولا وسودة بعدها، ومن حيث الدخول فسودة أولا وعائشة بعدها. بهذا الترتيب يا عبد الله سيزول الإشكال، سيزول الإشكال وتعلم ما هو الصواب، وأن كل واحد من الأئمة له وجه من الصواب. فإذا جئت من حيث العقد، نعم عائشة عقد عليها نبينا أولا ثم عقد على سودة، لكن إن جئت من حيث الدخول فإن النبي دخل على سودة أولا ثم دخل على عائشة، وهذا بالاتفاق في قضية الدخول، وهذا أمر متفق عليه، إذ أن النبي ولو أنه عقد عقد الزواج في السنة العاشرة من البعثة إلا أن الدخول على عائشة كان في المدينة، كان في المدينة، وإنما أخر الزواج أخر العقد والدخول عليها أعني، وذلك لصغر سنها رضي الله تعالى عنها. والدليل إخواني في الله مما يستدل به على هذه المسألة ما جاء في هذا الحديث المطول والذي فيه بيان في قضية التزويج، تزويج الرسول عليه الصلاة والسلام بسودة وبعائشة. وهذا الحديث بطوله رواه الإمام أحمد في مسنده، وهكذا الطبراني، ورواه الحاكم. وفيه تقول خولة بنت حكيم وهي امرأة عثمان بن مضعون، قالت يا رسول الله ألا تتزوج، وهذا بعد موت خديجة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله ألا تتزوج، فقال من؟ قال من؟ قال إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. وفيه إشارة إخواني في الله إلى أن لا بأس أن من كان من قرابة الرجل أن يبحث له عن المرأة الصالحة التي تصلح له، تصلح له، يبحثون عن من يناسبه سواء كانوا من أهله أو كانوا من أهل المرأة، إذا وجدوا أن رجلا كفئا ما مثله يترك فلا بأس بالعرض عليه، وذلك بقصد ماذا؟ العفة. فقالت يا رسول الله ألا تتزوج، قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول، لأن سودة رضي الله تعالى عنها كانت ممن أسلمت قديما وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وكانت معها زوج وهو السكران ابن عمرو، كانت متزوجة، ثم أن زوجها توفي، قيل إما أنه مات في الحبشة أو أنه مات إثر مرجعه في مكة، فأصبحت بلا زوج، وكانت ممن أسلم قديما وهي تعيش في بيت مشرك، في بيت من أهل الشرك، ما زال أهلها على الشرك، فكان أمرها يحتاج إلى من يعينها في أمر دينها، فكان ثيب. فقالت خولة رضي الله تعالى عنه، قالت لما قال ومن الثيب، قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما تقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريهما علي، لا بأس اذهبي واخبريهم بأني أريد ماذا؟ الخطبة، وأريد الزواج بهما. قالت فدخلت، فتحكي خولة عن نفسها، قال فدخلت على بيت أبي بكر فقلت يا أم الرومان، وأم رومان هي أم عائشة، أم رومان هي أم عائشة، فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة، هذا تمهيد لما تود أن تذكره لهم. قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي، لابد أن يأتي رب الأسرة. قال فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة، قال وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، أنا مرسولة من قبل رسول الله، وإنه يطلب ماذا؟ يد ابنتك عائشة. فقال وهل تصلح له؟ هذا إشكال. أبو بكر استشكل هذه المسألة. طب ما وجه الإشكال؟ ما وجه الإشكال عند أبي بكر؟ قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. يعني أبو بكر يرى أن ما كان من صحبته برسول الله وصلت إلى حد الإخوة الأشقاء، وأن عائشة تعتبر رسوله عم شقيق. يعني هل يصح أنه يتزوج من ابنتي وأنا وهو أخي؟ يعني لشدة ما كان بينهما من الصحبة والعلاقة. فقال رضي الله تعالى عن: إنما هي ابنة أخيه. قالت فراجعت، وهذه المرأة وهي قالت: فراجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. ذكرت هذا الإشكال لرسول الله، فقال نبينا: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي. من حيث الأخوة هي قائمة، أنا أخوك، أخبريه بهذا، أنا أخوك وأنت أخي لكن في الإسلام، هذه أخوة الإسلام، وأن ابنتك تصلح لي، تصلح لي. وهذا إشارة إخواني في الله على أحيانا تجد أن من بعض الفلسفات الموجودة في بعض المجتمعات، تجد أن رجلا عنده صاحب يصاحبه في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، لربما من أشد الناس التصاقا به، فإذا قام أحدهم وطلب من الآخر أن يتقدم لأخته أو يتقدم لبنتي لربما أنف، قل يا أخي خلنا هكذا على علاقة طيبة، بالزواج تأتي مشاكل وتفرق فيما بيننا. لا يا عبد الله، بل إن هذه علاقة بل تزيد الأواصر قوة ومتانة، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام مع شدة علاقته مع أبي بكر، ومع ذلك طمع في زواج من بنته زيادة في هذه العلاقة المتينة. لأن من الناس من نراه لربما يأنف، يقول لا ما أرضى، أنت صاحبي وأنت تعز علي، وهذا الزواج نعرفه نهايته الله أعلم بمشاكلها، فهذا يفسد لي بيننا. لا يا عبد الله، لا تسيء الظن بهذه العلاقة، فهذه علاقة ما تزيد الروابط إلا رابطة وشدة. فقال عليه الصلاة والسلام: وإنها تصلح لي. قالت فرجعت هي امرأة عثمان، قال فرجعت فذكرت ذلك له، أي أخبرت الصديق بأن ابنتك تصلح وما هناك مانع. فماذا قال أبو بكر؟ قال انتظري انتظري، وخرج. هنا خرج من بيته، فهنا ما هو السبب في خروج أبي بكر من البيت؟ فهنا خول في جلوسها مع أم عائشة، أم الرومان أخبرت خولة بسبب خروج أبي بكر، وهو أن أبا بكر قد حجز عائشة لرجل آخر، وهذا كان من المعروف عند العرب، يحجزون البنات ولو كانوا صغارا، فما أراد أبو بكر أن يعقد لبنته وهي محجوزة عند آخر. فقالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، ذكرها أي أرادها لابنه كأنه حجزها. قالت: فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه، أي أن أبا بكر هذا شيمته، إذا وعد وعدا أقامه. ولما كان الكلام بينه وبين مطعم على أن ابنته لابنه على الوعد الأول، فلما سمع أن رسول الله أراد ابنته حينها قال انتظري حتى يتأكد من أمر مطعم، هل هو على عقده على وعده الأول أم غير وبدل. فقالت: فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي، وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: وانظر يا عبد الله إلى تقدير الله، أبو بكر ما دخل في هذه الساعة إلا ليتأكد من الوعد الذي بينهما، فما الذي أنطق الله بأم الفتى؟ وكانوا على الشرك، كانوا كفارا لا زالوا. قال: وعنده امرأته أم الفتى فقالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. هي واجهته بهذا. أبو بكر ما تكلم، لكن لما رأته خافت على ابنها، قالت لعلك مصبئ. الصابئ هو الخارج عن دينه، وأصبأ بالهمزة أي أنك قد أصبأ هو الذي أخرج غيره عن الدين، ويتقال في القدح وفي الذم، أي وكأنك يا أبا بكر إذا أردت ابننا على بنتك أنك تشترط علينا أن ابننا يخرج عن دين آبائه ويخرج عن دين أجداده. لا، ما نرضى بهذا، ما نرضى أن يكون ابننا صابئ. فأنطقها الله بهذا الكلام منذ أن دخل. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد نظر إلى مطعم لصاحب الشان، قال أقول هذه تقول، أقول هذه تقول، أنت تقول بقول امرأتك بأنك تفسخ الخطوبة؟ إذا كان من شرطي ومن أمري أني سآمر ابنك بالتوحيد. فقال مطعم إنها تقول ذلك، أي القول قولها وأنا معها، وإذا كنت ترى أن ابني يخرج عن دين آباه وأجداده فأني سأرفض الخطوبة. وأنطقه الله سبحان الله من نفسه، أعد الله هذا اللقاء من عنده جل وعلا، ولم يتكلم الصديق بشيء. قالت خولة رضي الله تعالى عنه قال فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده. هو قد دخل عليه وهو حرج من هذا الوعد الذي كان بينه وبين مطعم في خطوبة ابنه لعائشة، فإذا الله عز وجل ماذا ردهم بأنفسهم أنهم الذين كرهوا ماذا الاستمرار في هذه الخطوبة فأفسخوها، فأذهب الله عز وجل ما كان في قلب أبي بكر. قالت خولة فقال أبو بكر لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فدعته، أي خولة دعت رسول الله، قال فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين، أي تم العقد في نفس اليوم بعدما تم فسخ الخطوبة على الأول وأصبحت عائشة بلا حجز، ففتح المجال لرسول الله فطلب ودعي نبينا في هذا اليوم، فتم عقد النكاح على عائشة رضي الله تعالى عنه وهي في هذا السن. قالت خولة هل انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر. قالت خولة ثم خرجت إلى أين؟ قالت فدخلت على سودة، المرأة الثانية التي أخبرت عنها رسول الله وهي الثيب. قال فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت وددت، أي أتمنى، من هذا الذي يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت وددت. قالت أدخلي إلى أبي فاذكري ذلك له وكان شيخا كبيرا. فقالت سودة، يعني هي ترحب بهذا، ومن هذا الذي يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن أمرها ليس بيده. قالت أذكري هذا لأبي وحاولي معه، وكان شيخا كبيرا. فدخلت خولة عليه فحيته بتحية الجاهلية، في بعض الروايات أنها قالت أنعم صباحا، أنعم صباحا. فقال من هذا؟ فقالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله، لأنها ما تقول، يقول رسول الله أنه كافر، لا زال على كفره. قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال كفء كريم، كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ يريد من؟ ابنته. إيش رأيها في هذا الموضوع؟ ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذاك، تريد وموافقة على الزواج برسول الله. فقال ادعها لي، فدعتها. فقالت أي بنية، هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم، قالت نعم. سبحان الله، تأمل يا عبد الله في أمر هذا الرجل وهو الذي لا زال على الجاهلية، عندما سمع بمقدم نبينا عليه الصلاة والسلام وهو كافر به، كافر به، لكن يعلم من خلقه ومن حسن تعامله وعشرته ما يدل على كفاءته، ومع ذلك ارتضاه أن يكون زوجا لبنته. أين هذا إخواني في الله مع بعض أولياء الأمور من أهل الإسلام، من لربما من يأتيه الأكفاء الواحد تلو الآخر يريد الخطبة من بناته، يريد الخطبة من بناته وهم أكفاء تدينا ونسبا وحالا، ومع ذلك ما عند الأب سوى الرد، لا ما أريد، لا أنت ما تنفع، أنا لا ما أريدك أنا، وأصبح الأمر مزاج وكأن البنت عنده تحت رحمته، فلا يزال يرد ويرد ويرد حتى أصبحت البنت في سن العانس التي ما يقبلها أحد إلا من كبر سنه. هذه مسائل إخواني في الله والله أذكرها عن واقع ملموس، ولعل بعضكم يعلم بهذا، لربما هناك من البيوت من كدست عفيه العوانس الثلاث والأربع، لا أقول الواحدة والاثنتين بل الثلاث والأربع، الواحدة قد بلغت الأربعين، ومنهم من هو أكبر من ذلك ومنهم من هو دون ذلك، لا أقول أن أحدا لم يأتهن بل قد جاءها الخطاب الواحد تلو الآخر، لكن المشكلة المعضلة في هذا الأب الطاغ الظالم، قد ظلم نفسه قبل كل شيء وظلم الأمانة التي حمله الله إياه، وذلك برد أكفاء لبنات ومن ينبغي أن يزوجهم إياه، وهذا من الظلم العظيم الذي يلاقي به العبد ربه يوم القيامة. فاتق الله يا عبد الله، يا من أولاك الله مثل هذا العار من بنات وأخوات، فإن جاءك الكفء الكريم فزوجه يا عبد الله، واحللهن من ماذا؟ من رقبتك، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من كانت له أو من كانت عنده ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو أختان أو بنتان فاتق الله فيهن وأحسن صحبتهن أدخله الله الجنة. لكن يفهم من هذا الحديث أنك إن لم تتق الله فيهن ولم تحسن صحبتهن فالنار أولى لك، فاتق الله يا عبد الله. وتأمل في هذا الحديث، رجل جاهلي، رجل جاهلي، حتى أن أخوه أن أخاه لما جاء بعد ذلك وعلم أن محمد ابن عبد الله خطب أخته ماذا فعل؟ أخذ يأتي بالتراب على رأسه، ما ارتضى بهذا، هذا قبل إسلامه، ثم لما أسلم كان يتندم على هذا الحثي على رأسه ويقول إني لسفيه عندما فعلت هذا، لكن الشاهد أنه في بيت مشرك أبوها وأخوها، ومع ذلك لما جاءهم هذا الكفء الكريم قبلوه. الشاهد من ذلك أن أباها قال لها: يا أي بني إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. فهذا الحديث إخوان في الله دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وخديجة في وقت واحد، ومن الأكيد المؤكد الذي لا شك فيه ولا ريب أن النبي تزوج عائشة في شوال، تزوج عائشة في شوال كما جاء ذلك في صحيح مسلم، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال. إذن على هذه القصة فزواج النبي كان أولا على عائشة في شوال، ثم كان بعد ذلك زواج سودة في نفس الفترة وفي نفس العام، فكان زواج عائشة أولا ثم بعد ذلك زواج سودة، لكن الدخول على من؟ الدخول أولا كان على سودة، لأن عائشة كانت صغيرة، ولهذا أخر النبي الدخول عليها لما وصل إلى المدينة. فهذا إخواني في الله ما يذكر في هذا المقام في قول المناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، هذا كما قلنا على رأي كثير من العلماء، لكن ظاهر الحديث الذي مر بنا وهو صحيح بإسناده حسن الحديث يدل على أن الزواج من عائشة كان قبل سودة، هذا من حيث العقد. أما الدخول فقد كان الدخول على سودة قبل عائشة، وبقيت مسائل إخواني في الله متعلقة بفضائل سودة وفضائل عائشة يترك بإذن الله إلى درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.